يحن إلى جنان تسهر والدمع عطرا سابحا يتلسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. اسمع إلى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد، لقاؤنا فاسمع إذن. نواصل رحلتنا ومسيرتنا مع إمامنا وشيخنا الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الفوائد. فوائد ابن القيم فوائد لها مذاق خاص، لأنها جاءت من شخصية فريدة شهد لها القاصي والداني بأنها شخصية تشربت الإيمان فخرجت الكلمات من القلب، والكلمات إذا خرجت من القلب وصلت إلى القلب. هذا ما نلمحه ويلمحه كل منصف يقرأ لابن القيم عليه رحمة الله تعالى. تكلمنا في لقائنا السابق حول ما بدأ به الإمام ابن القيم فوائده، إذ بدأها بتأملات في آية من آيات سورة قاف. سنلحظ إن شاء الله في لقاءاتنا القادمة أن الإمام رحمه الله قد سن بالكلام على سورة قاف جملة، لكنه بدأ بآية واحدة من آيات سورة قاف، تلك هي قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بدأ ليعلمنا رحمه الله أن كلام الله تبارك وتعالى القرآن هو القرآن، ينزل على الناس كافة، اسمعه هذا واسمعه هذا واسمعه هذا، فيتفاوت الناس في تلقي هذا الكتاب، ويتفاوت الناس في التذكر من هذه العبر وهذه الآيات. والذي ينتفع بكتاب الله عز وجل والذي يكون له القرآن شفاء ورحمة هم أولئك الذين يتصفون بهذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية: إن في ذلك، في كل ما ذكر من أول سورة قاف إلى الآية 37 هذه الآية، إن في ذلك الآية السابقة في إهلاك الأقوام قبل ذلك، إن في ذلك في هذا القرآن كله لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فحدثنا ابن القيم عليه رحمة الله تعالى عن قول الله جل وعلا هذا، أن التذكرة حتى تتحقق لابد من توافر شروط أربعة. الشرط الأول مؤثر مقتضي، أن يكون المؤثر الذي تحدث به الذكرى أن يكون له قوة يحدث بها التأثير، أن يكون فيه من الإعجاز وفيه من القوة ما يجعل التذكير يصل إلى من يستمعه. ثم لابد في المستمع، لابد أن يكون هناك محل قابل لهذه التذكرة، لابد أن تكون هناك أرض صالحة سليمة تقبل هذه النبتة التي تغرس فيها. أو ألقى السمع، شرط لحصول التذكر، لابد من الإصغاء، لابد من الإقبال، لابد من العمل والاجتهاد. أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر القلب غير غائبه، أي شهيد حاضر غير غافل ولا ساه ولا لاهي. تكلمنا أيها الأحبة عن الأمور الأول، تكلمنا عن المؤثر المقتضي، وأنه ليس بعد كلام الله جل وعلا كلام. وإذا ما سمعت كلام الله تبارك وتعالى يتلى عليك ولا تتأثر به، فانظر أين العيب، أين المشكلة، أين يكمن الخلل. وتيقن أن الخلل أبدا ليس في كتاب الله جل وعلا، لأنه كلام الله عز وجل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإذا شفاك الله بالقرآن، إذا أحسست برحمات القرآن، إذا خشع قلبك لكلام الرحمن سبحانه وتعالى، فاعلم أنك من المؤمنين، واعلم أنك من المنتفعين بكلام الله عز وجل. أما إذا لم تجن من كلام الله عز وجل إلا الخسارة، إذا لم تنل من كلام الله تبارك وتعالى إلا أنك أمضيت وقتك في سماع كلام ثم انقضى ولم تستفد منه شيئا، فابكي على حالك وابكي على نفسك، فإنك من الظالمين الذين ذكرهم الله جل وعلا، عافاني الله وإياك من ذلك. هذا مؤثر مقتضي، لابد أن يكون المحل قابلا لهذا المؤثر، لابد أن يكون القلب الذي ينزل عليه هذا القرآن والذي تعرض عليه هذه التذكرة لابد أن يكون قابلا للموعظة، لابد أن يكون للعبد قلب، قلب سليم، قلب لم تصبه الأمراض ولم تفسده المعاصي ولم تنخر فيه سوس الذنوب ولم يغلفه ران المعصية والغفلة ولم يقسو بسبب بعده عن الله تبارك وتعالى. قلب لابد أن يتعاهده العبد وأن يتفقده، لأنه بصلاحه تصلح سائر الأعضاء وبفساده تفسد سائر الأعضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم لا يشترط فقط أن يكون المحل قابلا لمن كان له قلب، لا، بل نزيد شرطا لابد أن يتحقق. أو ألقى السمع، لابد لمن أراد أن يتذكر وينتفع بالقرآن أو المواعظ أن يعود نفسه على إلقاء السمع، على أن يقبل بقلبه وسمعه على هذه الموعظة. لابد أن يكون له عمل وجهد حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه من بركات القرآن، حتى ينفعه الله عز وجل بهذه المواعظ، لابد من إقبال. كثير منا أيها الأحبة يجلس في بيته ويريد أن يزيد إيمانه، يجلس في بيته، وأعني بقول يجلس في بيته أي يقعد عن العمل، يقعد عن الأخذ بأسباب زيادة الإيمان. والإيمان كما قلنا عباد الله، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، إما في زيادة وإما في نقصان. ليس في الإيمان ما يسمى بحالة الثبات الاستقرار، لا، هذا ليس في الإيمان، إنما معتقدنا أن الإيمان إما أنه يزيد يرتفع أو أنه ينقص، فإن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالغفلة والمعصية. انتبه أخي الحبيب، كثير من الناس يقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقط. لا، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالغفلة والمعصية. إن لم يكن هناك طاعة فالإيمان في نقصان، حتى وإن لم يكن هناك معصية، حسبك من المعصية الغفلة. فلا بد أن يكون من أسباب حياتك أن تحيي قلبك وأن تزيده بأعمال الطاعات وأعمال الإيمان، من صلاة وصيام وقراءة قرآن وطلب علم وذكر لله عز وجل، من صدقة، من أمر بمعروف ونهي عن منكر، من إصلاح بين متخاصمين، من سعي بالخير بين الناس. أعمال الخير كثيرة، وأعمال القرب إلى الله عز وجل كثيرة. لا تحرم نفسك منها، يكون إيمانك بفضل الله جل وعلا في زيادة. أو ألقى السمع، أقبل بسمعه واعتنى وجاهد، كما قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أو ألقى السمع وهو شهيد. وقفنا عند هذه النقطة في المرة السابقة وتساءلنا أيها الأحبة، سألنا سؤالين: وهو شهيد ما معناها وما المقصود منها؟ هذه نؤجلها إلى أن نجيب على السؤال الثاني. قلنا ابن القيم قال إن مدار الانتفاع بالذكر وبالقرآن على هذه الأمور بمجموعها، المؤثر المقتضي والمحل القابل، بشرط إلقاء السمع وحضور القلب وعدم الغفلة، انتفاء هذا المانع. فما وجه دخول حرف أو، أداة أو على الكلام؟ تعالوا واستمعوا إذن معي لكلام ابن القيم وهو يتساءل، ثم نرى كيف أجاب على هذا السؤال. يقول رحمه الله: فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، أي الأربعة: المؤثر المقتضي والمحل القابل والشرط وانتفاء المانع، فما وجه دخول أداة أو في قلبه أو ألقى السمع وهو شهيد؟ والموضع موضع واو الجمع، يعني كان المفترض حسب فهمنا أن يقول الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، حتى يستقيم الكلام ونجمع هذه الأمور كلها. يقول: الموضع موضع واو الجمع، لا موضع أو، التي هي لأحد الشيئين، أو هذه للتخيير، إما أن يكون له قلب وإما أن يلقي السمع. أما أن تقول الأمران معا لا يتفق مع قول الله عز وجل: أو ألقى السمع. قيل: هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو. يعني الكلام بأو خرج باعتبار حال المخاطب الذي يدعى بهذا الكلام، فإن الناس تختلف أحوالهم. يقول: فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال الله جل وعلا في حقهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يقول ابن القيم: فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. هذه عادة ابن القيم رحمه الله، أنه إذا مر بفائدة قد توسع فيها في موضع فإنه يشير إليه. يقول إنه تكلم عن هذه الآية، الله نور السماوات والأرض، بشيء من التفصيل والتوسع في كتابه القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. يقول: فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. هذا هو النوع الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. النوع الأول، هناك نوع ثاني، هذا النوع الأول من المخاطبين المدعوين، صاحب القلب الحي الذي تمت حياته، صاحب القلب الواعي الذي قد اكتمل وعيه، صاحب القلب الذي قد استنارت فطرته بنور الله تبارك وتعالى. هذا القلب هو في حالة حضور دائم. انتبه، طبعا هذه درجة يعني عالية، أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم إياها. هذه الحالة أعلى المقامات، مقام الإحسان الذي يرى فيه العبد ربه جل وعلا عيانا، فإن لم يكن يراه فإنه يعلم أن الله جل وعلا يراه. لم يكن يراه، لم يكن يرى الله جل وعلا حقيقة، يعلم أن الله جل وعلا يراه. قلب عندما يعرض ما في قلبه من آيات القرآن، عندما يقرأها يجد معاني القرآن قد نقشت في قلبه. لماذا؟ لأنه قلب حي، قلب قد عمر بذكر الله تبارك وتعالى. وذكرنا لكم أن من القلوب من هو حي، ومنه من هو ميت، ومنه من هو مريض، ومنهم هذا المريض حياته حي لكن حياته ناقصة. يقول: لمن كان له قلب، هذا نوع من الناس الذي تمت حياة قلبه، هذا لا يحتاج إلى أن يتكلف الإصغاء. هل هو مستغن؟ لا والله، لكن قلبه مصغ بطبيعة الحال. وبالطبع هذه درجة أيها الأحبة يعني لا يظن أحد أنها تأتي هكذا، لا والله، إنها درجة تحتاج إلى مجاهدة فوق مجاهدة فوق مجاهدة، يشير إليها فعل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول له أصحابه مترفقين به: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني أرفق بنفسك، هذا الجهد وهذه العبادة التي تتعبدها، أرفق بنفسك، قد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ انظر، انظر كيف التعامل مع الله جل وعلا، انظر كيف الشعور بالعبودية لله تبارك وتعالى، أن تكون عبدا لله عز وجل كما يريد الله جل وعلا منك، أن تكون عبدا لله لا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. كيف تكون عبدا لله عز وجل في كل حياتك، في كل صغيرة وفي كل كبيرة تتحرك بالله، تترجم قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يترجم هذا المعنى ويشير إلى هذا النوع من القلب ما كانوا يقولونه عن بعض السلف، يقولون: لو قيل لفلان إن القيامة تقوم غدا لما استطاع أن يزيد في العمل. لا إله إلا الله. لو قيل لفلان إن القيامة تقوم غدا لما استطاع أن يزيد في العمل. لماذا؟ هو قد أتى من العمل بنهايته، استفرغ وسعه وبذل جهده، حياته كلها عبادة لله عز وجل. وإياك أن تظن أنها عبادة على سجادة الصلاة أو أنها عبادة في المسجد فحسب. لا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، وأتباعه رضوان الله عليهم هم الذين يسيرون على هذا الهادي عبدا لله جل وعلا في مناسكه، أن يكون عبدا لله عز وجل في معاملاته، أن يكون عبدا لله عز وجل في أخلاقياته، أن يكون عبدا لله جل وعلا في كلامه، وأن يكون عبدا لله جل وعلا في سكوته، أن يكون عبدا لله عز وجل حين يسره، وأن يكون عبدا لله حين عسره، أن يكون عبدا لله جل وعلا وقت نشاطه، وأن يكون عبدا لله وقت مكرهه. هذه أيها الأحبة هي العبودية الحقة. فمثل هذا قد فعل من العبادات ونظم حياته وبرمجها على أنها لله تبارك وتعالى، لله على أي حال. إذا ما نودي للصلاة وجدته أول من يسرع إلى الصلاة، إذا ما جاء وقت الصيام هو أول من يسرع إليه، الصدقات، الذكر، القرآن، القيام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلبية حاجات الإخوان، إسعاد الناس، السعي في قضاء حوائجهم، معونة أصحاب المعونة التي يحتاجونها، هو دائما المقدم. هذا هو العبد الذي قلبه حي لا يحتاج إلى مزيد إصغاء، إنما هو يقرأ معاني القرآن وقد وجدها منقوشة على قلبه. تعال لننظر في النوع الثاني. يقول رحمه الله: ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، يعني هو فيه حياة لكنها ليست حياة كاملة، ليس بهذه القوة التي هي عند النوع الأول. قال: فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. يقول: فالأول صاحب القلب الحي الواعي تام الحياة، حال من رأى بعينه ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال: يكفيني خبره. فهذا في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان. انتبه أخي الحبيب، هذا الثاني تنقص درجة قلبه، هو أقل في حياة القلب وفي قوة القلب وفي وعي القلب من الأول، وهذا النقص أيضا بلا شك نقص في العمل، نقص في الطاعات، نقص في الاجتهاد، نقص في الإقبال على الله تبارك وتعالى. لا يستوي، اعلم عبد الله أن الله جل وعلا عدل، وما ربك بظلام للعبيد. إياك أن تظن أن فتح الله جل وعلا على فلان وعدم فتحه على فلان أن هذا يعني هكذا بمحض الصدفة أو أنه خط عشواء، لا، بل إنه تقدير العزيز العليم، بل إنها حكمة الله تبارك وتعالى الذي أعطى قلبه بالكلية لله عز وجل، الذي أقبل على الله تبارك وتعالى بكليته وفرغ قلبه لله عز وجل وفرغ قلبه مما سوى الله تبارك وتعالى، لا شك أن الله عز وجل يفتح عليه من الكنوز الكثير والكثير. هذا النوع الثاني ناقص الحياة، قليل عن يقل عن النوع الأول، فيحتاج إلى من يميز له بين الحق والباطل. فهذا حتى يصل إلى الهداية ويصل إلى الانتفاع عليه أن يبذل جهدا آخر زائدا في تفريغ سمعه وإحضار قلبه وتأمله لهذا الكلام الذي يلقى عليه حتى يصل إلى هذا المعنى وتتحقق له هذه التذكرة، ويقارن بين الاثنين فيقول هذا أي الأول صاحب القلب الواعي حال من رأى بعينه ما أخبر به. خلاص أنا أصبحت إيه؟ رأي عين. والثاني حال من صدق المخبر، آمن وصدق، هو يثق في من أخبر لكنه لم يرى، طبعا شتان، وكما قالوا ليس المخبر كالمعاين، ليس من رأى كمن سمع. فالثاني حاله كحال من علم صدق المخبر وتيقنه. يقول فالأول في مقام الإحسان، وهذا في مقام الإيمان، هذا أي الذي هو في مقام الإحسان قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وصل إلى علم اليقين هذا القلب وترقى قلبه إلى مرتبة عين اليقين، كأنه يرى ما يشاهده، كأنه يرى ما يخبر به عيانا بيانا. وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. ثم يبين فيقول فعين اليقين نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، حتى يوضح لنا كيف أن هذا النوع الأول صاحب القلب الحي تام الحياة، كيف أنه واصل بقلبه إلى مرتبة عين اليقين. فيقول عين اليقين على نوعين، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. يقول فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، يعني الأمور التي يشاهدها الإنسان في الدنيا من آيات وعبر وعظات وأمور في خلق هذا الكون وفي حياة الإنسان وفي كل هذه الأمور، هذه نسبتها كنسبة الشاهد إلى العين، يراها بعينه في الدنيا. يقول وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر. ما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. يعني إيه الكلام ده؟ هذا يوضحه حديث حارثة رضي الله عنه، إن كان في الحديث مقال، الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا، قال أصبحت مؤمنا حقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ هذا الذي تقول عنه أنني مؤمن حقا، حق الإيمان. فقال له أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا وأقبلت على الآخرة، أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وأهل النار في النار يتعاون. ف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: عرفت فلزم عبد نور الله قلبه بالإيمان. هذا الحال حال عين اليقين، لكنها عين يقين على هاتين المرتبتين. في أمر الدنيا شاهد ما أمامه عين اليقين واعتبر واتعظ، شهد هلاك الكفار أمامه، شهد تقلب أحوال الناس، وشهد تقلب أحوال الأمم والدول، شهد مصارع الطغاة والظالمين، شهد إكرام الله جل وعلا لعباده الطائعين، شهد عظيم خلق الله جل وعلا في كونه، شهد قدرة الله تبارك وتعالى عين اليقين. ثم لكمال قلبه وقوة إيمانه شهد ما أخبرت به الرسل عن الله جل وعلا ببصيرته: أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وأرى أهل النار في النار يتعاون. فهذه في الحالتين عين يقين، يرى في الدنيا بالبصر، ويرى ما يذكر عن الآخرة الآن في الدنيا بالبصيرة. فهذا أيها الأحبة وجه دخول أداة أو. لا نريد أن يعني طبعا الناس اللي الذين لا يعتنون بتعلم القرآن ولا بتعلم كلام الله تبارك وتعالى، يعني عندما يقرؤون مثلا تفسير الأئمة والعلماء قد لا يشير أحدهم هذه الإشارة كما فعل ابن القيم، فيسرع ضعيف الإيمان إلى اتهام العلماء أنهم لا يفهمون، وأن أبسط تلميذ يعرف أن أداة أو للتخيير، كيف تقولون إن هذه الأمور مجتمعة هي المطلوبة؟ ما أسرع ما نسيء الأدب مع علمائنا، بل وما أسرع ما نسيء الأدب مع ربنا تبارك وتعالى. هناك أناس والله بكل أسف من المسلمين يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى هكذا، أو يسمعون الآية، أو قل يسمعون الشبهة من أعداء الإسلام، وما كلف أحدهم نفسه أن يبحث في كتاب الله عز وجل ليتعلمه بداية على أنه كلام الله تبارك وتعالى. قل لك القرآن فيه تناقض، القرآن فيه آيات يناقض بعضها بعضا، لا إله إلا الله. هذا الكلام قد نقبله، نعم كلام مقبول، يقبل من من؟ يقبل من كافر، من ملحد، يقبل من إنسان لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم يقبل منه ثم يعلم بعد ذلك، لكنه أبدا لا يقبل من مسلم، لا يقبل من موحد، لا يقبل من إنسان يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن الكريم من عند الله تبارك وتعالى. هذا لا يقبل منه، لا يقبل منه أن يسأل السؤال بهذه الطريقة، أن يقول هذا تناقض، ولكن يقبل منه أن يقول علموني، أرشدوني، أنا لا أفهم وجه دخول هذه الأداة، أنا لا أفهم وجه الاختلاف في هذه الآية عن تلك الآية. مثلا قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أقول يا أهل العلم علمونا وفهمونا، لماذا نفى الله جل وعلا هنا عن نبيه الهداية ثم أثبتها له هناك؟ عندها يعلمه أهل العلم ويخبره أهل التفسير ويعلمونه. أما أن نسارع ونقول كتاب الله فيه تناقض، هذا والله من نزغات الشيطان ومن طرق الشيطان التي يزينها لكثير من الناس بعد أن شغلوا حياتهم عن كتاب الله، بعد أن أضاعوا أعمارهم وأوقاتهم في دراسة كل شيء إلا كتاب الله عز وجل. لم يتعبوا أنفسهم لا في تجويد كلامه وأحسان قراءته، ولا في معرفة تفسيره، ولا في تعلم أحكامه، ولا في معرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور التي هي الأصل الذي سيبنى عليه نجاتهم يوم القيامة، حتى يعرف أن هناك فرق في الهداية المثبتة هنا والهداية المنفية هناك. هذه هنا المثبتة إنك لتهدي، هذه هداية الإرشاد والتعريف، والمنفية إنما هي هداية التوفيق. هداية التوفيق هذه ليست إلا لله عز وجل، ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية البيان والإرشاد والدلالة فهي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولست في مقام التفصيل في هذا الأمر، لكن أنا أشير حتى نتعلم ونقبل على كتاب الله تبارك وتعالى، ولابد أن نحقق هذه الأوصاف: القلب الحي، الإصغاء والاهتمام والإقبال وبذل الجهد والعمل لله تبارك وتعالى، ثم الشرط الرابع أو قل الأساس الرابع، انتفاء المانع. قد تحصل هذه الأشياء، المؤثر المقتضي كلام الله جل وعلا يتلى على سمعه ويقرأه ببصره، قلبه والحمد لله سليم، هو مقبل ويحرص على طلب العلم ويحرص على كذا وكذا، لكنه حال سماع الذكر غير شهيد، غير حاضر، غافل. هذا الذي يقول عنه ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، يقول: وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. يقول: فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. سهو القلب وغيبته مشكلة، مرض العصر إن صحت التسمية، الغفلة التي انتشرت بيننا بصورة كبيرة، وأقول بيننا لأنها فعلا حتى بين أوساط أهل الديانة وأهل العلم وأهل الذكر انتشرت مسألة الغفلة، أننا كما قالوا كثير من الناس حولوا عباداتهم إلى عادات، حولوا عباداتهم إلى عادات، في أقوام غير دول حولوا عاداتهم إلى عبادات، دول الصنف الأول أصحاب القلوب الحية، حتى العادة حولوها إلى عبادة. يقول أحدهم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لما بينام له نية في النوم، احنا بنعمل ايه؟ بنتعب بننام خلاص. لا، هذا لا يضيع لحظة، حتى لحظات النوم، حتى لحظات الأكل والشرب، حتى لحظات الشهوة، حتى لحظات الأشياء الطبيعية التي هي بمقتضى الفطرة والجبلة البشرية لا يضيعها. والآخرون حولوا عباداتهم إلى عادات الغفلة. الله جل وعلا قال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون. الغفلة التي تجعلك حواسك تعمل موجودة سليمة في يعني نظر الناس، لكنك لا تنتفع به. ليه؟ هناك هذا الحاجز، عدم حضور القلب، عدم الشهود، عدم اليقظة، غفلة، مشغول. قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغافلون، الغفلة. إن سمعك موجود لهم قلوب، قلبك موجود لهم قلوب لا يعقلون به، لا يستعمل قلبه في التفكر ويتذكر وينظر. لهم قلوب لا يعقلون به، ولهم أعين لا يبصرون به. طب لهم أعين وهم ليسوا عميانا، لكنهم لا ينتفعون بأبصارهم كما أنهم لم ينتفعوا بعقولهم. ولهم آذان لا يسمعون. هل هم يعني أصابهم صمم؟ لا والله، بل يسمعون كلام الناس لكنهم لا يسمعون سمع انتفاع. يسمع الكلام وقلبه في وادي، يهيم قلبه في أودية الدنيا، فخلاص كيف ينتفع؟ ولهذا وصفهم الله جل وعلا قال أولئك كالأنعام. الأنعام بتسمع بترى، لكن ما الذي نفعها فيه؟ لا تنتفع بشيء، لا يترتب على هذا شيء إلا ما في جبلتها وحياتها. أولئك بل هم أضل، الأنعام غير مكلفة. قال أولئك هم الغافلون. يبقى الغفلة أخوانا دي مرض، مرض كبير. وكيف تأتي الغفلة؟ تأتي الغفلة من أن الشغل الشاغل الذي يشغلك، ما هي همتك؟ قل لي فيما تفكر؟ أفكارك ما بتجلس كده يعني مع نفسك قبل أن تنام أو في وقت سكونك فيما تفكر؟ في ناس أصحاب الهمم العالية تشغلهم الأمور العظيمة، عظائم الأمور، تشغلهم أمور الآخرة، تشغلهم آخرتهم، يشغلهم الموت، يشغلهم خاتمتهم. يا ربي بأي شيء سيختم إلي؟ يرحم الله مالك بن دينار، كان يبيت قابضا على لحيته يبكي يقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ ففي أي الدارين منزل مالك؟ شوف إيه اللي شغله، شايف إيه اللي بيهتم بيه، وقاعد عمال بيتفكر يا ترى أنا هبقى من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ وطبعا ده مش سؤال بيطرحه علشان يجلس ولا يجد عليه إجابة، لا، هذا سؤال يطرحه ليترتب عليه عمل. شوف طب أهل الجنة عملهم معروف، وأهل الجنة وأهل النار عملهم معروف، يا ترى عملك من أي الفريقين؟ عمل أي من هؤلاء الفريقين؟ هل هو عمل أهل الجنة ولا عمل أهل النار؟ فإذا انشغل بهذا أقبل بقلبه وحضر قلبه عند أي تذكرة وعند أي عبرة فاعتبر وانتبه، لم يكن في غفلة. ولهذا الله تبارك وتعالى عندما أخبرنا عن الموت قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد بتحود الموت، تيجي ذكره كده انت تغير الكلام وتفكر في موضوع تاني، بالطبع ليس عن يعني تعمد مباشر، ولكن لا، انت في غفلة لا تفكر. إذن لابد من أن نركز أيها الأحبة، ومن أن ننفض هذا الغشاء، هذه الغشاوة، غشاوة الغفلة عن قلوبنا وعن أبصارنا، حتى نكون دائما متيقظين حاضرين ليجتمع لنا هذا التيقظ مع المجاهدة والإقبال والإصغاء مع حياة القلب. عندها إذا ما استمعنا إلى كلام الله جل وعلا تأثرنا به وانتفعنا به، وكان كالمطر ينزل على الأرض فتنبت الخضر والزروع وتخرج الثمار والأشجار والمنافع، هكذا تكون القلوب عندما يكون المحل قابل، قلب حي صحيح، ويكون العبد مقبلا عاملا مجتهدا، ويكون القلب حاضرا غير غافل ينتفع بفضل الله جل وعلا لكل ما يعرض عليه من آيات الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، مضى بنا الوقت وانتهينا من الفقرة الأولى التي ابتدأ بها ابن القيم عليه رحمة الله كتابه القيم الفوائد. إن شاء الله نلقاكم إن قدر ربنا جل وعلا وأذن في الثلاثاء القادم، لنواصل الرحلة مع إمامنا ابن قيم الجوزية، وهو يلقي لنا نظرة عامة على سورة قاف. لماذا سورة قاف؟ ولماذا أيضا هذا البدء؟ سنعرف هذا إن شاء الله في لقائنا القادم. أطمع أن نلقي نظرة على الفوائد، أكيد أحضرتم الكتاب، وأطمع أن نلقي نظرة على تفسير سورة قاف حتى نعيش مع آياتها مرورا عابرا، لعل الله جل وعلا أن يجعل بها حياة قلوبنا جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. ورواق روحك في التماس.